بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. المراد بهذا الباب وهذه الترجمة أن من أعظم صفات البر بالوالدين أن يعرض الإسلام على أحدهما أو عليهما إذا كان غير مسلمين. وقد ذكر المصنف رحمه الله تحت هذا الباب قصة أبي هريرة مع أمه، ومر معنا أن أبا هريرة من الصحابة الذين عرفوا بكثرة أو عظم بره لأمه. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقلت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أدعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن. هذا الحديث وحديث أبي هريرة أصل هذه القصة في صحيح الإمام مسلم، ورواية الإمام مسلم أتم وأكمل من هذه الرواية التي ذكرها الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد. يقول الإمام مسلم في روايته على أبي هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره. وهذا يدل على أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكثر من دعوة أمه إلى الإسلام حتى أنها ملت وضجرت من كثرة هذا الإلحاح، فشتمت النبي صلى الله عليه وسلم وأسمعت أبا هريرة ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي أم أبا هريرة، اهدي أم أبي هريرة. فخرجت، يقول أبو هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب، أي لما رجع من النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته، فلما وقف عند الباب يقول: فإذا هو مجاف أي مغلق، فسمعت أمي خشف قدمي أي صوت خطواته وصوت حذائه، فقالت أي أمه: مكانك يا أبا هريرة، أي لا تدخل. وسمعت أبو هريرة يقول: وسمعت خضخضة الماء أي صوت الماء. قال: فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، أي أنها تحجبت حجابا كاملا. يقول: ففتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول أبو هريرة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. يا سبحان الله، في المرة الأولى كان أبو هريرة رضي الله عنه يبكي من الحزن، من حزنه على حال أمه، وفي المرة الثانية لما رأى إسلام أمه فرح فرحا عظيما، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من شدة الفرح. فقلت: يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا، أي النبي عليه السلام. قال: قلت: يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. طلب أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بدعوتين: الدعوة الأولى أن يحبب أبا هريرة إلى الناس، والدعوة الثانية العكس، أن يحبب الناس إلى أبي هريرة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبديك عبيدك هذا، يعني أبا هريرة، وأمه إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة: فما خلق المؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. انتهت رواية الإمام مسلم. هذه القصة أيها الإخوة فيها فوائد عظيمة وفيها عبرة، ومن أعظم البر الذي ينبغي أن يهتم به الأبناء السعي إلى هداية الآباء، وهذا الأمر ليس خاصا بالمشرك أو الكافر أو بغير المسلم، لا، بل هذا يكون حتى في الأب أو الوالدين إذا ابتلوا ببدعة، أو الوالدين إذا ابتليا بمعصية، فإن من أعظم أنواع البر أن يجتهد الابن في هداية والديه. أبو هريرة رضي الله عنه سلك مسلكين عظيمين في دعوته لأمه. المسلك الأول أنه عرض الإسلام عليها مباشرة، يعني كان يحدثها ويرغبها في الإسلام، حتى قال: كنت أريدها على الإسلام فتأبى، يعني كان يدعوها ويحثها على الإسلام لكنها ترفض. المسلك الثاني أنه أخذ بأسباب هدايتها وهو الدعاء، فكان يدعو لها وكان يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها. ولا شك أن هذين المسلكين من أعظم المسالك. من الناس من يجتهد على إخوانه أو على أهله بالنصيحة وبالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا شك أمر طيب وهو واجب، ولكن يغفل عن أمر لا يقل أهمية وهو الدعاء بظهر الغيب. كم من أناس هداهم الله سبحانه وتعالى بسبب دعوة صادقة، كثر جدا. ولذلك هذا الباب أيها الإخوة ينبغي ألا يعني نغفل عنه. وسبحان الله، الهداية أو الدعاء بالهداية للناس مما يرقق القلب على الناس. ولذلك أحيانا يأتي أناس ويشتكون أنهم يعني حدث بينهم وبين أصدقائهم أو أقاربهم موقف سيء، فحمل بقلبه على إخوانه ويقول: لا أستطيع أن يعني أبعد ما في قلبي عنهم، لأن الإنسان لا يتمالك قلبه، فماذا أفعل؟ الحل لمثل هذا الإشكال أيها الإخوة أن يكون بأن تدعو لمن تكره، وهذا أمر مجرب. إذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى فكان في قلبك شيء على إخوانك، فاجتهد بالدعاء لهم بظهر الغيب، والله مع الأيام سيذهب ما في قلبك. يقول أبو هريرة في هذا الحديث: ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني. وفي رواية أخرى ما سمع بي مؤمن إلا أحبني. وقوله فتأبى أي أنها كانت ترفض الإسلام، ومر معنا في رواية مسلم أنها كانت تسمع أبا هريرة ما يكره في النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أيها الإخوة، الإمام البخاري بوب عليه هذا التبويب، باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية، وأورد تحته حديث أم أبي هريرة. لماذا قال الإمام البخاري الأم النصرانية مع أن الحكم عام؟ هذا الحكم سواء كانت الأم نصرانية أو وثنية أو يهودية فإنها تدعى. لماذا الإمام البخاري خص الأم هنا بالنصرانية؟ أحد عنده الجواب؟ النصارى أرق قلوبا، لكن لماذا يعني خصصهم هنا في هذا التبويب؟ الدعوة إلى الإسلام دعوة عامة سواء كانت للنصارى أو لغيرهم. ولاحظ أن التبويب هنا لدعوة الأم، ولا شك أن الأم من أرق الناس قلوبا حتى لو كانت مشركة. السر في ذلك كما ذكر بعض أهل العلم أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث أن أم أبا هريرة كانت نصرانية، وهذا من تقيد الإمام البخاري بألفاظ الحديث، وهذا منهج للإمام البخاري في تبويباته. إذا أراد أن يبوب على حديث فإنه قدر الاستطاعة ينتقي من ألفاظ الحديث، وهذا من شدة تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لو قال للأم غير المسلمة أو الأم المشركة لكان المعنى واحد. لكن لماذا ذكر النصرانية؟ لأنه جاء في ألفاظ الحديث أو في بعض ألفاظ الحديث أن أم أبي هريرة كانت نصرانية، فأراد أن يكون لفظه مشابها للفظ الحديث. وهذه لفتة طيبة تدل على يعني حب الإمام البخاري لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يدل على جواز التحدث عن بعض الفضائل والمناقب الشخصية إذا وجدت المصلحة وأمنت الفتنة، بمعنى يجوز للإنسان أن يتحدث عن بعض فضائله الخاصة إذا كان هذا الذكر فيه مصلحة، وبشرط أن يأمن على نفسه من الفتنة. مثال ذلك يجوز للإنسان أن يتصدق أمام الناس إذا كان نيته في ذلك أن يشجعهم على الصدقة، وكان يأمن على نفسه من الرياء، أو أن يخبر أقرب الناس إليه عن قيامه الليل أو صيامه النهار إذا كان هذا الإخبار لمصلحة يستفيد منها هذا السامع، وبشرط أن يأمن على نيته من الرياء، فإن خاف على نيته من الرياء فيمسك، وإن لم توجد المصلحة فيمسك. الفائدة الثانية، دل هذا الحديث على تفضيل الله سبحانه وتعالى لبعض عباده، فأبو هريرة فضله الله سبحانه وتعالى على الناس بأنه ما يسمع به مسلم أو غير مسلم إلا أحبه. وبالعجائب الأمور أن كل الناس يحبون أبا هريرة حتى اليهود والنصارى إلا الروافض، فإنهم يكرهون أبو هريرة رضي الله عنه لحقدهم على الإسلام. الفائدة الثالثة، دل هذا الحديث على جواز طلب الدعاء للغير ممن يتوسم فيه التقى والصلاح، إذا كان المراد بهذا الدعاء هداية عزيز أو حبيب. فأبو هريرة رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأمه، ولاحظ لم يطلب أبو هريرة من النبي أن يدعو لنفسه، وإن كان الأمر جائز على تفصيل عند أهل العلم، إنما طلب أن يدعو لأمه. من فوائد هذا الحديث أنه دل على فضل أبي هريرة وعلى أمه رضي الله عنهما. من فوائد هذا الحديث أنه دل على الاهتمام بدعوة الوالدين والأقارب ووجوب الصبر على أذيتهم، فإن من أولى ما ينبغي للإنسان أن يجتهد في دعوة أقرب الناس إليه، الوالدين، الأبناء، الزوجة، الإخوة، الأخوات، هو لأقرب الناس للإنسان، فيجتهد في دعوتهم، فإن هذا من أولى ما ينبغي. ثم قال رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما. المراد بهذا الباب بيان أن بر الوالدين لا ينقطع بعد موت الوالدين، وهذا يدل على عظم حق الوالدين، أن حقهما من البر وهم أحياء، وكذلك حقهما من البر وهم أموات، فبر الوالدين لا ينقطع، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالناس، فإن الإنسان قد يفرط في بر الوالدين وهم أحياء، فإذا مات وفقدهما تنبه من غفلته، وهذا التنبه يفيده بأن يجتهد في برهما وهم أموات. وسيذكر المصنف رحمه الله بعض الصور التي تعتبر برا للوالدين بعد موتهما. قال في الحديث الذي تحت الباب عن أبي سيد مالك بن ربيعة قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في تخريجه للأدب المفرد فقال ضعيف. أما معنى هذا الحديث فهو ثابت في الأحاديث التي مرت معنا والأحاديث التي سيذكرها المصنف رحمه الله. فذكر في هذا الحديث أربع خصال: الدعاء لهما والاستغفار لهما، وهذه واحدة لأن الاستغفار من الدعاء، وإنفاذ عهدهما أي تنفيذ وصيتهما، والثالثة إكرام صديقهما، والرابعة صلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الذي بعده فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول، أي الميت: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك. قال الشيخ الألباني: حسن الإسناد. هذا الأثر بين فيه المصنف رحمه الله صورة من صور بر الوالدين بعد موتهما، وهو الدعاء والاستغفار لهما. يقول أبو هريرة: ترفع للميت بعد موته درجته، أي درجته عند الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا الميت: أي ربي، أي يا ربي، أي شيء هذه؟ أي بما رفعت درجتي؟ فيقال: ولدك استغفر لك. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر. فمن بر الوالدين بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما. وثبت هذا الأثر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأثر الذي ذكره البخاري رحمه الله هو من قول أبو هريرة، لكن ورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبي هريرة بإسناد صحيح بنفس لفظ هذا الأثر. هذا الأثر فيه فائدتين. الفائدة الأولى أنه يدل على وجوب بر الوالدين أو الحث على بر الوالدين بعد موتهما والاستغفار والدعاء لهما. ومن أنفع أو من أعظم ما ينفع الوالدين بعد الوفاء الدعاء والاجتهاد في الاستغفار لهما. وهذا الأمر أيها الإخوة ينبغي للإنسان أن يتعاهده في نفسه، ومع مرور الأيام قد يغفل الإنسان وينسى هذا الأمر. وأعرف سبحان الله أناس في كل صلاة يدعو لوالده، في كل صلاة، وهذا من أعظم البر. فإن لم تدعو لوالديك في كل صلاة فادعو لهم في كل يوم على أقل الأحوال. وهذا الأمر يحتاج إلى دربة وإلى تعود. والإنسان إذا استحضر أنه بدعائه واستغفاره لوالده يكون قد أحسن إليه ورفع درجته يجتهد في ذلك. وهذه والله أيها الإخوة أعظم هدية تهديها لوالديك، أن يأتي الوالدين بعد وفاتهما يوم القيامة يتفاجآن بعلو منزلتهم عند الله. قد يكون الأب أو الأم بعد الوفاة على درجة متدنية، لكن يجتهد الأبناء في الدعاء لهما حتى ترتفع درجتهما عند الله وهما لا يعلمان، سبحان الله. فتخيل عظم السرور الذي يعني سيدخل على الآباء، والجزاء من جنس العمل. من بر بوالديه وفق الله أبناءه بالبر به. من فوائد هذا الحديث أنه دل على تربية الأبناء على الطاعة حتى ينتفع بها الآباء والأمهات. والإنسان سبحان الله كلما اجتهد في تربية أبنائه وإصلاحهم كلما انتفع في الدنيا والآخرة. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على أن الأموات لا يعلمون الغيب ولا يعلمون شيئا عما يحدث في الحياة الدنيا بعد وفاتهم، إلا ما جاء الدليل باستثنائه في بعض الأمور قد يعلمها الأموات، لكن الأصل أنهم لا يعلمون الغيب. ثم قال رحمه الله: عن محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. فقال لي محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. هذا الأثر صحيح الإسناد كما قال الشيخ رحمه الله. الشاهد من هذا الحديث دعاء أبي هريرة لأمه، وهذا من البر بها. قال محمد بن سيرين: ومحمد بن سيرين كان تلميذا لأبي هريرة. يقول: كنا عند أبي هريرة في ليلة، وهذا يدل على مجالسة محمد بن سيرين لأبي هريرة. فقال يعني أبو هريرة: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. دعا بثلاث دعوات: أن يغفر الله له، وأن يغفر لأمه، وأن يغفر لمن استغفر له ولأمه. قال لي محمد، يعني هو ابن سيرين: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. هذا الأثر أيها الإخوة فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه يدل على حرص أبي هريرة على بره بأمه رضي الله عنهما. ومن فوائد هذا الحديث أنه يدل على استحباب الاستغفار للمسلمين، لأن هذا الأمر مما ندب إليه الشرع وحث عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. يعني لو قلت اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، كتب الله لك على هذه الجملة حسنات بعدد أنفاس المسلمين والمسلمات من آدم عليه السلام إلى وقته، وهذا من الخير العظيم. وهذا يدل أيها الإخوة على أن هذا الدين الإسلام دين رحمة لا دين شدة، ودين يحرص على منفعة الناس. وإلا شخص لا تعرفه تدعو له تنال الأجر، ما المصلحة التي ترجع لك؟ الدنيوية لا شيء، إنما الأجر والثواب. لكن الإسلام أراد أن يرقق قلوب الناس على بعضهم البعض، وأن تكون هذه المعاملات بينهم مبنية على رحمة وعلى شفقة. من فوائد هذا الحديث الحرص على نيل دعوة الصحابة رضي الله عنهم. محمد بن سيرين يقول: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. ونحن نقول كذلك: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي أبي هريرة اقتداء بسلفنا الصالح. ثم قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث كذلك أيها الإخوة فيه دلالة واضحة وبينة على وجوه البر وجوه الخير التي ينتفع بها الآباء بعد موتهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات العبد انقطع عمله، والمراد بالانقطاع أنه لا يصير له شيء من أجر عمله الصالح إلا من ثلاث، إلا ثلاثة أعمال استثنيت من هذا الأصل: صدقة جارية، وهذه الصدقة إذا قام بها الإنسان في حياته بحيث تكون صدقة دائمة ومستمرة فإن أجرها وثوابها يستمر ما دامت هي مستمرة وينتفع بها الناس، مثل أن يوقف الإنسان بيتا أو مدرسة أو يبني أو يحفر بئرا، فكل ذلك من الصدقة الجارية. أو علم ينتفع به، والعلم الذي ينتفع به هو العلم الذي ينفع الناس في دينهم وآخرتهم ويقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا يشمل تعليم العلم ويشمل كذلك سائر أنواع التعليم كالتصنيف والتأليف وغير ذلك، ويدخل في ذلك حتى نشر العلم. يعني الشخص لو لم يكن عالما أو طالب علم إذا أراد أن يدخل في هذا الحديث فإنه يجتهد في طباعة العلم وفي نشر العلم، فإن ذلك كذلك من العلم الذي ينتفع به. قال: أو ولد صالح يدعو له، لأن الأب سبب لوجود هذا الابن، فالولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيد الولد في هذا الحديث بالصالح لأنه غالبا الذي ينتفع به الأب هو الابن الصالح، أما الابن الطالح غير الصالح فإنه لا، يعني قل أن ينتفع به الأب. دل هذا الحديث على أن بعض الأموات يجري لهم أجرهم وهم أموات بعد انتقالهم إلى عالم الآخرة. ومن عجائب الأمور أن بعض الأموات يجري لهم أجرهم كل يوم وهم في قبورهم، والأعجب من ذلك أن بعض الأحياء وهم يمشون على الأرض ولكن يمر عليهم اليوم واليومين ولا يكتسبون فيه حسنة واحدة. سبحان الله، أموات غادروا الدنيا وأجورهم مستمرة، وأحياء في الدنيا يرزقون ولكن سبحان الله يمر عليهم اليوم واليومين ولا يؤجرون، وهذا من عجائب الأمور. بل بعض الناس بدلا من أن يؤجر يأثم في كل يوم عياذا بالله. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة فوائد. من فوائد هذا الحديث أنه يحث الآباء على حسن تربية الأبناء، وأن هذه التربية الحسنة سيجري أثرها العبد في الدنيا والآخرة. دل هذا الحديث على فضيلة الزواج رجاء للولد الصالح، والحرص على اختيار الزوجة الصالحة التي تعين على حسن التربية. ولذلك إذا لم يتزوج الإنسان فإنه لن يرزق بأبناء، فإذا مات سيحرم من خير هؤلاء الأبناء، ولكن لو كان عند الإنسان أبناء كثر صالحين فإنه سينتفع على قدر صلاحهم. من فوائد هذا الحديث عظم أجر الوقف والصدقة الجارية، وينبغي للإنسان أيها الإخوة أن يحرص في دنياه على ألا يخرج من هذه الدنيا إلا وله صدقة جارية يجري أجرها بعد وفاته. من فوائد هذا الحديث فيه بيان لفضيلة العلم والحث عليه والاستكثار من ذلك والترغيب به، لأنه الورث الذي ينفع صاحبه، وأن هذا العلم إن لم ينشر ولم ينتفع به الناس فإن أجره سيكون لازما لصاحبه، وكلما انتفع الناس بهذا العلم كلما تعدى الأجر وكثر. ثم قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت ولم توصي، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وهذا الحديث في صحيح البخاري. الشاهد من هذا الحديث أن هذه المرأة أو أن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويقول: إن أمي توفيت ولم توصي، فهل ينفعها أن أتصدق عنها بعد وفاتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، أي نعم ينفعها إذا تصدقت عنها بعد وفاتها. لأنه كما يقول أهل العلم أن الجواب معاد بالسؤال، فقول النبي نعم يعني نعم ينفعها أن تتصدق عنها بعد وفاتها. الشاهد من هذا الحديث أن من بر الوالدين التصدق عنهما بعد وفاتهما. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على جواز الصدقة عن الوالدين الميتين، وأن ذلك يعتبر من البر بهما. من فوائد هذا الحديث أنه دل على حرص الصحابة على العمل بالنص أو الدليل والتقيد بالمنهج النبوي، لأن هذا الصحابي لم يبادر إلى الصدقة إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه يعلم أن الصدقة من الطاعات والعبادات، لكنه لم يبادر إلا بعد أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أنه دل على استحباب المسارعة إلى عمل البر للوالدين، فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه، فدل ذلك على أنه كان حريصا على عمل الخير لأمه مباشرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب بر من كان يصيله أبوه. معنى هذا الباب أن من بر الوالدين صلة من كان يحبهم الأب بعد موته كأصدقائه أو أرحامه الذين كان يصلهم في حياته، فإن من بر الوالدين أن تبره من كان الوالد يصلهم. ويدخل في هذا الحكم كما يقول أهل العلم إكرام ضيوف الأب والحفاوة بهم والفرح بقدومهم حتى في حياة الأب، فإن ذلك من بر الوالدين. يعني إذا كان الإحسان إلى أصدقاء الأب بعد وفاته من البر، فمن باب أولى أن يكون الإحسان إلى أصدقاء الأب وأرحامه في حياته من أعظم البر. ثم قال رحمه الله: عن ابن عمر مر أعرابي في سفر، فكان أبو لأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال للأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. هذا الأثر أو الحديث ضعفه الشيخ الألباني، وأصل هذه القصة، قصة ابن عمر مع هذا الأعرابي، رواه الإمام مسلم. لكن قول ابن عمر قال رسول الله احفظ ود أبيك، هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة أن ابن عمر كان في سفر فمر برجل أعرابي، هذا الأعرابي كان ابنا لصديق عمر، يعني ليس هذا الأعرابي هو صديق عمر مباشرة، لا، كان هو ابن صديق عمر. فلما رآه ابن عمر عرفه فسأله: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحماره الذي كان يستعقب به، والمراد يستعقب به أي كان يبدله ليستريح، يعني ابن عمر كان، وهذا يعني أمر معروف عند العرب في أسفارهم، كانوا يعني يأخذون معهم حميرهم، فإذا تعبوا من الركوب على الناقة أو على الجمل ركبوا على الحمار حتى يرتاحوا، ولذلك جاء في رواية مسلم: يتروح به إذا مل ركوب الراحلة. فابن عمر لما علم أن هذا الأعرابي هو ابن صديق عمر، فمن بره لعمر وهو والده أعطى هذا الأعرابي حمارا ونزع عمامته وأعطاه إياها. فتعجب بعض الناس فقالوا: أما يكفيه درهمان؟ يعني لو أعطيته درهمان لرضي به هذا الأعرابي، رجل فقير، أعطاه ابن عمر أغلى ما يملك. فقال ابن عمر كما في الحديث الآخر الذي ذكر المؤلف: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني من بر الوالدين أن تحسن إلى أصدقاء والدك وإلى أرحامه. لكن هذه الرواية احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك ضعيفة، لكن أصل القصة في صحيح مسلم وهي ثابتة. الحديث الآخر عن ابن عمر قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. هذا الحديث في مسلم، ومعنى قول النبي أبر البر أي أفضل البر وأفضل الإحسان للوالدين أن يصل الرجل أي الابن أهل ود أبيه، يعني أحباب الأب، لأن الود هنا بمعنى المحبة والمودة. فمن بر الوالدين أن تصل وأن تحسن إلى من كان يحبهم الأب أو الأم. وهذا الحديث يدل على المفاضلة بين أنواع البر، يعني البر له صور كثيرة، لكن بعض هذه الصور أفضل من بعض، وإن أفضل صور البر أن يصل الرجل أهل وده أبيه أو أمه. ثم قال رحمه الله: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. هذه الترجمة يعني لم يثبت فيها نص خاص، لكن قد دلت عليها النصوص العامة، لأن إطفاء النور هذا عام في كل معصية. ولا شك أن قطيعة الرحم وقطيعة من كان يصله الأب معصية، والمعصية تورث الظلمة وتذهب النور. ذكر المصنف رحمه الله حديثا تحت هذا الباب، فقال عن سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمر بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه، فنفث عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم، فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاث، فهو الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه لفي كتاب الله مرتين، والمراد بكتاب الله هنا التوراة، لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. هذا الحديث ضعيف ولا يثبت لأمرين: الأمر الأول أن إسناده ضعيف، والأمر الثاني لو صح هذا الحديث فإنه من أخبار بني إسرائيل، لأن المراد بالكتاب هنا ليس القرآن إنما التوراة، وأخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. ثم قال رحمه الله: باب الود يتوارث. والمراد بالود المحبة والصلة، بمعنى أن إذا كان الأب يرث، إذا كان الأب يحب شخصا، فإنك أنت كابن تحب هذا الشخص. والورث قد يكون في المال وقد يكون في غير المال، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثت الأنبياء. والمراد بالود يتوارث أن بعض الصفات التي يتحلى بها الأب يتأثر بها الابن ويتصف بها، وهذا الأمر لم يثبت فيه شيء شرعا بهذا المعنى، إنما المراد بالورث هنا أن الابن يتأثر بأخلاق أبيه، فإن كانت أخلاق الأب حسنة فإنه يتأثر بها، وإن كانت سيئة فإنه يتأثر بها. ولذلك من الأخطاء المنتشرة تربويا بين الناس أنهم إذا رأوا الابن سريع الغضب قالوا: هذا يشبه أباه أو يشبه عمه، وهذا من الناحية التربوية غير صحيح. الصفات لا تورث، إنما هذا الابن عاش في هذه البيئة وتأثر بهذه الصفة. ولذلك يقولون مثلا أحيانا أن هذا الابن دائم العجلة، لماذا؟ لأن أبوه كان دائم العجلة، فهو تأثر انتقلت هذه الصفة إليه، ليس يعني من باب انتقال الصفات الوراثية كما يقول علماء الأحياء، لا، إنما المراد بالورث هنا التأثر بهذه البيئة. وإذا كان الصفات تورث فينبغي التنبه إلى أمرين: أن الواجب على الآباء أن يجاهدوا أنفسهم بأن تكون أخلاقهم حسنة، لأن الأبناء يتطبعون بطباع الآباء. الأمر الثاني أن الأب إذا كان سيء الخلق فيجب على الابن أن يجاهد نفسه ولا يتعذر لنفسه بالأعذار أن هذه الصفة ورثها أو أن أباه سريع الغضب فهو يغضب، لا، هذا لا يقبل في الشرع. إنما الواجب أن يجاهد نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم، أو إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ثم ذكر المصنف حديثا، قال: حديثا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. قال المصنف: بابه، نحن سننهي إن شاء الله آخر بابين حتى ننهي الكلام على بر الوالدين. باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. هذه الأداب التي ذكرها المصنف هي من كمال البر والإحسان بالوالدين. فقال عن عروة أن أبا هريرة أبصر رجلين، بمعنى أنه رأى رجلين، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ يعني ماذا يقرب لك هذا الرجل الذي معك؟ فقال: أبي. فأوصاه أبو هريرة رضي الله عنه بهذه الوصايا، فقال: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. وهذا أثر صحيح. لا تسميه باسمه، يعني ليس من الأدب ومن البر أن يقول الإبن لوالده يا فلان. ويدخل في ذلك منادات الأب ببعض الألفاظ التي لا تنم عن احترام أو عن تقدير، كان ينادى مثلا عندنا بالشيبة أو الكبير، وهذا كذلك يتنافى مع هذا الأدب. إنما الأدب أن تناديه بأحب الأسماء إلي، أبو فلان مثلا، أو الوالد أو أبي. قال: ولا تمشي أمامه، وهذا كذلك من الأدب أن يكون المتقدم هو الأب، إلا إذا كانت هناك حاجة، كان يكون الطريق فيه وعورة وعر، أو الطريق مظلم تخشى على الوالد فتمشي تتقدم أمامه حماية له، فلا بأس. قال: ولا تجلس قبله، إذا دخلتم في مجلس الوالد هو الذي يجلس ثم الابن. قال: باب هل يكني أباه. والكنية هي ما يجعل علما لشخص مصدرا بأب أو أم، أبو فلان وأم فلان، هذه الكنية. فهل من الأدب أن ينادى الأب أو الأم بالكنية، يقال أبو فلان وأم فلان؟ ذكر المؤلف ما يدل على جواز ذلك، فقال عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر: الصلاة يا أبا عبد الرحمن. فناداه باسمه أو فناداه بكنيته، لكن هذا الأثر ضعيف الإسناد كما قال الشيخ الألباني. أما الأثر الأخير عن ابن عمر قال: لكن أبو حفص عمر قضى. وهذا إسناد صحيح، وهو مقتطع من كلام الطويل لابن عمر، لكن المؤلف رحمه الله ذكر الشاهد منه. فكان ابن عمر ينادي والده بأبي حفص، وكنية عمر رضي الله عنه أبو حفص، فالشاهد أن ابن عمر ذكر والده بالكنية، فدل ذلك على جواز هذا الأمر. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير.